بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان الجوارح لارتفاع الجناح. العنوان من أوله كده مش مفهوم. بإذن الله يقلب فرحي دلوقتي. الجوارح لارتفاع الجناح دي كلمة قالها أيوب في إصحاح 5. بيقول ايه؟ الانسان مولود للمشقة والجوارح لارتفاع الجناح. يعني ايه؟ ناخد المعنى الاول وبعدين نعيش معاه بقى شوية. قال البني ادم ده مولود للتعب، يعني عشان تبقى بني ادم لازم تتعب وإلا ما تبقاش انسان، لان الانسان يولد للمشقة. دي قاعدة كده. كما أن الجوارح هي النسور والسؤور، أو يعني الطيور القوية أو اسمها الجوارح. ما تبقاش جوارح أو ما تبقاش نسور إلا لما يرتفع الجناح. لكن ممكن تبص على نسر على الأرض تقول ده إيه، ده فرخة ولا ديك ولا إيه، إنما أول ما تلاقيه طاير لا ده نسر بقى. معناها إيه؟ الإنسان بدون مشقة لسه ما دقش قيمته كإنسان ولسه معرفش رسالته كإنسان. لكن الإنسان أول ما يدخل في مشقات وتجارب بدأ يلاقي قيمته ويكتشف معناه ورسالته ويبقى نسر فعلا. فأنا هعيش مع فكرة النسر دي وهاخدها من زاوية بركات التجارب. إزاي التجربة بتخليك نسر؟ لأن النسور الكتاب اتكلم عنها كتير، واغلب اوصاف النسر اللي جت في الانجيل اوصاف مفرحة، اوصاف مبهجة، يعني من الطيور اللي دايما الكلام عنها في جانب ايجابي مش جانب سلبي. مثلا قيل في ايوب 39: هل بامرك يحلق النسر ويعلي وكره؟ يسكن الصخر. دي بقى فعلا الكلام ده اللي بيقوله ايوب من زمان قوي، ده فعلا يعني دراسة طبيعية لعالم النسور يقولوا كده. ويبيت على سن الصخر والمعقل، من هناك يتحسس قوته، تبصره عيناه من بعيد، فراخه تحس الدم، وحيثما تكون القتلى هناك هو. تعالوا نفهم ايه الكلام ده. هنا في بتاع 5 صفات للنسر. اولا النسر يحلق عاليا، يعني ما فيش نسر تلاقيه زي العصافير كده، لا النسر عالي. اي نسر يطير عالي، ما يطيرش واطي ابدا. وعشان كده حتى كنيسة اختارت انها تحط النسر الانجيل يوحنا وتقول يوحنا يحلق في سماء اللاهوت، يعني يوحنا بياخدنا ويطلع بينا لفوق قوي. فدايما رمز انجيل يوحنا النسر عشان يفكرنا بالفكرة الجميلة ان المسيح بياخدنا للسماء في انجيل يوحنا. ويعلي وكره، تاني صفة للنسر، ان النسر ما يحطش وكره في شجر، ما تلاقيش وكر في شجر ابدا. يعني اوكار العصافير تلاقوها في اشجار او نخلة او لا، النسر تلاقي اوكاره في صخور عالية جدا، في جبال عالية يحط الوكر بتاعه. منها انه ما يتهزش، يعني اقصد في الشجر شوية هواء ممكن تحركه، انما لا، لما يكون وكر في جبل لا، لما يجي هواء مهما جه مش هيخوفش. وبعدين يقول ايه؟ يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر. يعني سن الصخر دي بقى قصة، سمعنا على سن الصخر، تعالوا نفهم. يعني مش جبل ويحط في النص، لا يحط العش على سن الصخر. هنفهم ليه بالذات على السن او على الحرف. من هناك يتحسس قوته، يعني من اللحظة دي اللي على سن الصخر هتطلع قوة النسر، برضو هنفهم. تبصر عيناه من بعيد، او تبصره عيناه من بعيد، يعني النسر يقولوا عينيه بتشوف بشكل عجيب على بعد اميال، يعني نظر النسر أقوى من نظر الإنسان، لدرجة أن ممكن نسر على جبل يشوف فار في الحقل، فار قد كده، وينزل زي السهم يأكله ويطلع، بينما الإنسان اللي ماشي جنبه ما يشوفوش. لكن هو النسر عنده عينين ثاقبة من بعيد، تشوف حاجة من بعيد جدا. كل دي هتقلب معانا حاجات روحية دلوقتي، بس خلينا الأول نشوف عالم النسور. فراخه يعني النسور الصغيرة، مش الفراخ اللي بتتاكل. فراخ النسر يعني النسور اللي لسه بيبي، يعني تحسو الدم. الفراخ المتوحشة دي لا، يعني هو يجيب الصيدة من دول وبعدين يطلعها العش ويأكلوها مع بعض، النسر وفراخه. فيتعودوا على أكل الصيد من بدري. الفرخة تأكل الصيدة، مش تأكل بقى شوية قش مثلا وبتاع عشان فرخة، لا، فراخ النسر تأكل صيد، تأكل ذبيحة يعني. وحيثما تكون القتلى، ده المثل بقى اللي قاله ربنا يسوع، حيثما توجد الجثة هناك تجتمع. ده مثل من سفر أيوب ومثل عند اليهود، منين ما تلاقي جثة تلاقي حواليها نسور. ايه اللي بيحصل؟ ايه حكاية سن النسر دي؟ اهم حتة في الموضوع، لانها مرتبطة قوي بموضوع الالم والمشقة. النسر يجيب الفراخ ويحطهم، قلنا، في عشة او وكر على سن الصخر. بعد اسبوعين ثلاثة الفراخ بقى تبتدي يعني يبان لها شكل كده. يفاجئهم النسر فجأة انه يقلب الوكر العش، فيقلبه هو على سن الجبل. فهيحصل ايه؟ هينهاروا من فوق الجبل، فالفراخ تصوت، فتسمع صوت صويت في الجبل، الفراخ كلها تصوت، وهو يقف يتفرج عليهم وهم بيسقواتهم. طبعا شيء مرعب، يبصوا له كده، تصوروا فرخه بتبص للنسر، امها النسر او ابوها النسر، يعني ليه بتعمل فيه كده؟ وبعدين بعض النسور الاذكياء يجربوا يعملوا كده، فجناحاتهم تشتغل، فلما يحرك جناحاته يلاقي نفسه بيطير، فخلاص ده مفيش خوف عليه، يطير هيطلع تاني فوق الصخر، عايزين يرجعوا مطرحهم. في نسور خيبانة زي حالتنا، فهي هتفضل تصرخ، اللي قاعدين يصرخوا بقى لهم مدة، دول يفضلوا ينزلوا، والصراخ يزيد. ليه؟ لأن حاسين هيتدبوا على الأرض هيموتوا. يفاجئوا بقى أن النسر الصاروخ الكبير ده سايبهم، وبعدين فجأة نزل بسرعة شديدة جدا وفتح جناحاته زي السجادة كده، فتبص تلاقي كل الفراخ وقعت على الجناحات وحصلهاش أي حاجة قبل ما تمسك الأرض. يقوم يطلع بيهم تاني، يرجعهم في العشة ويجيب لهم صيدة ويحايلهم ويناموا ويستنى عليهم كم يوم ويقلبهم تاني ويصرخوا تاني ونعيد من الأول تاني. كم عاملة من دول يوصلوا لإيه؟ العش يفضى وكله يطير. فهمتوا الفكرة؟ عشان كده يقول على سن الصخر، لا يحط في شجر ولا يحط في نص الجبل، يحط على سن الصخر. المعنى ده مليان حاجات مهمة بقى. احنا حياتنا كلها على سن صخرة فعلا، في اي لحظة تيجي مفاجأة غير سارة. كل شوية كده فجأة تلاقي نفسك بتصرخ فجأة بدون سابق انذار، بعدين تبص لربنا انت بتغدر بيا، وبعدين بقول لك ابانا الذي، تعمل فيه كده ليه؟ وتفضل تصرخ، وانت بتصرخ وبتقع بتلاقي واحد جنبك بطل يصرخ وابتدى يطير. طب ما تفهم يا جدع، ما بتفهمش، ما حصلش حاجة. تفضل تصرخ شوية وبعدين تلاقي ايه؟ جت سليمة. فين لما بقى تلاقي انها جت سليمة؟ تنام لك يومين ويجي العلقة اللي بعدها، تفضل على سن الصخر، تفضل في حالة انتظار للتجربة اللي بعدها لغاية ما توصل للي هو عاوزه. ايه اللي عاوزه النسر الاعظم بتاعنا؟ انك تطير. الجوارح لارتفاع الجناح، لن يقبل النسر لولاده الا الطيران. ما يبقاش نسر الا لما يعلم عياله الطيران. فاهمين الفكرة؟ قول لي بقى نسر بيطير يحصل له ايه؟ ايه المفاجآت اللي ممكن تجيله؟ ما تلاقيش مفاجآت خلاص. هيلاقي تعبان على الارض يطير، هيتكعب رجله في صخرة وهو على جبل، ويعني ما يتكعب، هيحصل له ايه؟ هينزل شوية يطير. فخلاص ما عادش في مفاجآت، ما عادش في كوارث، ما عادش في بلاوي، ما عادش في تجارب. لو وصلت إلى مرحلة الطيران التحليق ده اللي عاوزه ربنا. يبقى ربنا عمال ينهال علينا بما بالمقالب دي والمفاجآت والأوجاع والصراخ لغاية ما نتعلم نطير. ده اللي هنشوف بقى يعني إيه الواحد يطير. بالمناسبة حكاية أجنحة النسور دي جات في خروج 19 في أول رحلة اليهود بعد ما خرجوا في البرية. سفر الخروج بيناقش أول كم شهر بس من رحلة العبور. فلما طلع موسى لربنا بعد أحداث ورا بعض ورا بعض، حكاية عبور البحر وبعدين المن وبعدين المية من الصخر وبعدين ورا بعض أحداث ضخمة كلها وكبيرة ومرعبة. ليه؟ شعب هيموت من الأجوع وهيموت من العطش وهيموت من الحر وكل حاجة عمالة تتصلح. فلما طلع موسى ربنا قال له يا موسى انت ما خدتش بالك، انا حملتكم على أجنحة النسور. هي الحركة اللي بنقولها بقى، انا رميتكم في الهواء كلكم 2 مليون نسمة، دخلتكم على بحر، دخلتكم في صحراء ما بيطلعش منها بني آدم. في تثنية يقول لك ما يعديش فيها إنسان يومين ويعيش، يومين والثالث لازم يكون مات من العقارب أو من التعابين في الزمن ده، قعدوا فيه 40 سنة. إنما أنا ليا غرض إن أنتوا تدوقوا معنى أجنحة النسور. عاوزكوا تدوقوا إحساس إن أبوكوا قوي قوي وإن أنت طاير طول ما أنت محمول على جناح النسر العظيم. يبقى التجارب هي فرصتنا لحاجتين كبار قوي، ولسه في حاجات تانية جاية. بس أول حاجة إنك تدوق إن أبوك قوي قوي. صور الفرخة بقى اللي لاقية إنها على الجناح، وفين بيقولوا جناح النسر النسور الضخمة كذا متر عريضة جدا، فيبص لأبوه بإعجاب، إيه ده؟ ده طلعت الحكاية جميلة قوي، ده أنا طاير أهو، طاير وأنا متشال، ده أنا كنت خلاص دقيقة وهترزق في الأرض وهتكسر. لا، كل حاجة محسوبة، مفيش حاجة اسمها تتكسر أبدا، دي فسحة، دي ملاهي. طبعا لو فرخة نصحة شوية على تالت رابع مرة بدل ما تصوت تضحك مفروض، بس في فرخ مش نصحة. لو فرخة واعية خلاص فهمت اللعبة، يعني أول ما يرموها تعتبرها فسحة ولعبة ملاهي وتستنى الجناح. بس احنا بنفهمش بالسهل نمو أقصى. أما منتظر الرب، أنا قلت الدرس الثاني، بقول لكم الدرس الأولاني أو الخبرة الأولى إنك تدوق في التجربة إن ربنا قوي. الخبرة الثانية والأهم بقى إنك يجي اليوم اللي إيه؟ اللي تطير. يجي اليوم اللي أول ما تيجي مفاجأة تطير على طول، ما عندكش مشاكل. وبالتالي طول ما أنت طاير خلاص ما عادش في مفاجآت. الشخص اللي يحلق في السماء فيش حاجة تزعجه أبدا، لا مشاكل ولا هموم ولا خسارة ولا، اتفرج على الدنيا من فوق كده مالهم بيعملوا كده، مفيش حاجة ترعبه خلاص. ده التعبير اللي قصده أشعياء لما قال منتظر الرب يجددون قوة. يعني تصور واحد في تجربة جديدة بس ايه مستني ربنا، يعني ترامى من فوق الجبل بس مستني ايه؟ الجناح، مستني الجناح. فيفضل مش شايف غير الأرض، مش شايف غير الأرض، مش شايف غير الأرض، وفجأة يلاقي ايه؟ الجناح اتفرد، متخيلين؟ فيقول يرفعون أجنحة كالنسور، لأنه منتظر الرب هو كمان يرفع جناحه فيبقى شبه أبوه. يبقى هو كمان وصل إلى مرحلة من النضج أنه رفع جناحه أخيرا. الآية الجميلة اسمها إيه؟ الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح. يعني لازم توصل لدي، زي ما البني آدم اتعامل عشان يتوجع النسر اتعامل عشان يطير، فلازم تطير في الآخر. يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يصيبهم الأعياء. تعالوا بقى نتأمل شوية في بركات الألم من زاوية النسر، كله هيبقى من زاوية النسر. أول بركة للألم التعبير اللي قاله الكتاب يعلي وكره. يعلي وكره يعني ايه؟ الألم يا جماعة بيخلق فينا رغبات روحية عالية ما كانتش موجودة. يعني يمكن عمرك ما فكرت في حتة الصلاة دائما، كويس قوي لما تصلي باكر والنوم مثلا، انما لما يجي لك مرض يوجع وتقعد ساعات متألم، تلاقي انك بقالك كذا ساعة بتكلم ربنا، فابتديت تدخل في طموح جديد عليك، حاجة اسمها الصلاة الدائمة. ده انت قعدت كذا ساعة بتكلم ربنا، طب ما ده طموح جديد، ده رغبة جديدة، دي عليت وكرك. يعني ما بقتش زي الناس بقى اللي بيكتفوا بأبان الذي وعشر دقايق وخمس دقايق وانفصل وجواهم سرحان وتستيفوا، لا لا، ده احنا كبرنا بقى، هنعلى بقى، هنكبر، نعلي الوكر، عاوزين ندخل في حاجات من بتاعت الكبار. فالألم يعلي الوكر، يعني يرفع مستوى الطموح الروحي أو الرغبات الروحية. جوة التجربة تبتدي تدوق بقى آيات أول مرة تدوقها، وفضائل أول مرة تفهمها، تعرف يعني إيه صبر، تعرف يعني إيه احتمال، تعرف يعني إيه تأمل، تعرف يعني إيه رؤية لله، إحساس بالله. كل ده ما كنتش تدوقه من غير ألم أبدا، يبقى الألم خلاك تعلى فوق. يقول المولود من الجسد هو جسد، احنا لسه مولودين من الجسد، يعني اجسادنا شدانا لتحت. امتى تحس انك مولود من الروح دي؟ مولود من فوق، انت مكانك مش على الارض، انت مكانك فوق. اهي دي عشان تتنقل من، طبعا المعمودية عملت النقلة، بس عشان تحس بقيمتها وطعمها عاوزة الام كتير. مع كمية تجارب والام تلاقي نفسك دقت يعني ايه الولادة من فوق، مولود من الروح، شخص روحاني، الأمور الأرضية دي بقت عمالة تصغر قدامك. تاني تعبير اتقال عن نسر حكاية يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر. يسكن الصخر طبعا تدي إحساس بالأمان، الألم ينزع أمانك مؤقتا ليعطيك أمانا مستقرا. تاني، الألم ينزع أمانك مؤقتا ليعطيك مستوى من الأمان أعلى كتير من زمان. ففي أول التجربة تتخض وتتكركب وتصوت، وليه يا رب بتعمل كده، وحسنك في الهوى. مرة في مرة تعرف بقى قيمة الصخر اللي انت فيه، فمع خبرات الوجع الكتير تقدر تدوق يعني ايه انت محمي في صخر. فإحساس الأمان ما بيجيش من أول مرة، ده لو محطوط في شجرة ولا على الأرض عمره ما يدوق الأمان بتاع الصخرة، لكن بعد سنين بقى لا يحس يعني إيه التجارب دي، يحصل اللي يحصل. فين التعبير اللي قاله أغسطينوس لما قال جلست فوق قمة العالم حين أصبحت إيه، لا أشتهي شيء ولا أخاف شيء، ما بقيتش بخاف من أي حاجة. طب يا أغسطينوس هيجي اضطهاد على الكنيس، مش مهم، يمكن يموتوك، مش مهم، ممكن يحصل مفاجآت، مش مهم، ما بتخافش. لا ما بخافش ليه، أنا ساكن الصخر. جات امتى دي بقى؟ قال من كتر شغل النسور، تربية نسور، من كتر الألام والأوجاع والضيقات أنا بقيت ساكن الصخر، ساكن في محاجئ الصخور. في تعبير تاني يقول كده، عشان كده الصخر له ذكريات كتير في الكتاب، ان يعني الصخر دايما اشاره للامان والاستقرار، صخر الدهور يسموه الكتاب على المسيح له المجد. ويقول في اشعياء انظروا الى الصخره التي منها قطعتم ابوكم ابراهيم. ابوكم ابراهيم ده داء الصخره، بقت الدنيا تعمل فيه زي ما تعمل، هو في صخره مش فارق معه على اخر حياته، ولا لما يرفع السكين على ابنه ما بيتهزش. ايه ده بقى ده؟ يسكن الصخر، قوي قوي. التجارب هتنزع امانك في الاول، لكن اطمن على المدى البعيد هتديك امان لا ينزع ابدا، واستقرار وصخور. طبعا الصخر عادة برضو ساعات يشاور على الكنيسة الايمان، ساعات يشاور على الانجيل، كل ده متكامل لانه في الآخر بيشاور على المسيح. الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي ملجئي. دي تسبيحة النسور، ده بقى أغنية النسر اللي حاسس بالعظمة، اللي يبص حتى من فوق على الأسود والنمور والفيل بالنسبة له شوية كلام فارغ لأنه عالي. ثالث بركة من بركات الألم في عالم النسور، تبصر عيناه من بعيد. يعني إيه؟ الألم يحسن نظرك. يا ريت كنت تفكروا معايا في الحتة دي. إحنا نظرنا ضعيف خالص بسبب الخطية، لا شايفين ربنا ولا شايفين الخير اللي حوالينا ولا شايفين مجده. يعني لما أشعيا دخل الهيكل قال مجده ملء كل الأرض، بس ما كانش شايفه قبل ما يدخل الهيكل. احنا مش شايفين مجد ربنا خالص، شايفين مشاكل وضهادات وشرور وخطايا ومفاجآت، مش شايفين. لما تعدي على سلسلة من التجارب وتتعصر كم مرة كده، الألم هيديك نظر ما كانش عندك قبل كده، بعد نظر. عيناه تنظران من بعيد، فتبص تلاقي انك شايف حاجة من بعيد خالص. فيجي واحد يقول لك الحق الحق مصيبة، ما تبصش ما تشوفهاش كده، تقول له خير. خير منين؟ بنقول مصيبة، لا لا انا شايف خير. انت شايف ايه غير اللي احنا شايفينه؟ انا اصلي شايف من بعيد. انت شايف، كلنا عندنا قصر نظر، بنشوف من قريب، فانت شايف حاجات وحشة، مشاكل، تجارب، هموم، امراض. مين بقى اللي عنده النظر اللي من بعيد ده؟ ده النسر. الفرخة في الاول مش فاهمة، فرخة النسر اللي زي حالتنا كلنا، فراخ نسور لسه، فنظرنا ضعيف. انما النسر الكبير عينه جايبة كل حاجة، فوق الجبل جايب اميال، شايف كل حاجة، كاشف المنظر كله. فانت عشان تكتسب العين دي عاوز تتعب شوية. فما تتضايقش من التجارب، التجارب فرصتك ترى ما لا يرى وترى من بعيد. فساعتها بقى تلاقي كل الناس منزعجة بس انت مش منزعج. افكركوا هنا مثلا بالحادثة بتاعت اليشع وتلميذه، فرق نسر عن فرخة نسر. لما تحاصر الجبل قالوا الولد مرعوب، الحق يا اليشع هيموتونا. فقال له افتح يا رب عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. هو بقى عنده عينين النسر فشايف مفيش مشاكل، انما الولد مرعوب. وبعدين عشان تكمل قام ضربهم كلهم بالعمى، عشان يقول له ثلاث مستويات من النظر، واحد اعمى مش شايف حاجه خالص لانه لا يؤمن، وواحد فرخه نسر درجة سنة أولى إيمان لسه شايف المشكلة بس، واحد بقى إيه نسر محترم متقدم فشايف ما وراء الأمور، ولقى كل حاجة تمام، مفيش أي حاجة تدعو للاضطراب ولا الانزعاج. عيناي النسر. من هناك يتحسس قوته، تبصره عيناه من بعيد. لما الواحد يدخل تجربة بيبدأ يتأمل، تيجي حاجة اسمها العمق والتأمل، يبتدي بقى يفحص الأمور بنظرة عميقة شوي، يكتسب أحيانا العين البسيطة. العين البسيطة تشوف ما لا يرى، إنما العين المغبشة بتاعتنا بتشوف حاجات غلط. بركة أخرى من بركات الألم، الألم هو الفرصة الوحيدة للطيران، يرفعون أجنحة كالنسور. ايه بقى الطيران معناه؟ التجارب هي الحاجة الوحيدة اللي تخليك تطلع من فوق الارض. بصراحة طول ما الدنيا ماشية يا جماعة احنا متبتين في الدنيا وتقال قوي ومبسوطين كده، ولا عاوزين سماء ولا عاوزين ابدية ولا تيجي في دماغنا حتى. انما لما تيجي ايام صعبة بنبتدي بقى عاوزين نطير، تعبير اللي قاله داود مرة، يا ليت لي جناحا فأطير وأستريح. ده كان تعبير نسر، نفسي أطير، نفسي أهج أطلع فوق الدنيا خالص. تجربة تعمل كده، تخليك طاير. لما تطير تلاقي الدنيا صغيرة. أي حد ركب طيارة أول لحظات في الطيران ممتعة جدا. ليه؟ أنت تحت لامس الأرض، بعد شوية شايف المباني عمالة تصغر والعربيات عمالة تصغر، وبعدين تشوف البلد كلها بقت، وبعدين تشوف كأنك شايف الخريطة بقى، وبعدين ما تشوفش حاجة غير السماء. طب ما هو ده الصح، عاوزين نفضل كده. وبعدين تلاقي بقى ده السماء واسعة قوي، عالم آخر أنت ما كنتش واخد بالك منه، لأنك أنت كنت تحت محبوس وسط العمارات والعربيات والناس. يقول منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون. تصور بقى يجي لك وقت بتجري ما بتتعبش ما بتنهكش، بتمشي ما بتعياش. من ايه ده؟ ايه اللي وصلك لكده؟ لشغل النسور، طاقة النسر غريبة. يقولوا ممكن يفضل طاير ساعات وما يتعبش. يعني الطيارات حتى يحطوا لها يعني وقود عشان تكمل، لكن هو ما عندوش مشكلة. نفس الكلام جه في المزمور، يقول يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. يتجدد مثل النسر شباب. الشباب الروحي هو الناس الطايرين كده. شوفوا القديسين بتوعنا النسور كله. وده المعنى اللي هنختم بيه بتاع حيثما يجتمع الجثة توجد الجثة تجتمع النسور. لأن ربنا يسوع قالها على نفسه بالتضاع، على جسده اللي على الصليب تجتمع النسور كلها. أحد المعاني القديسين كلهم لأنهم نسور يسيبوا أي حاجة ويتلموا حوالين الصليب، يعشقوا الصليب. يتجدد مثل النسر شبابك. في الرؤية جات حكاية النسر تاني، لما سمعنا عن المرأة اللي التنين بيجري وراها. المرأة دي رمز للكنيسة والتنين عاوز ياكلها، فالأرض فتحت بقها عشان ايه؟ تساعد المرأة تهرب وتعطل التنين. انما كان في حل تاني بقى، اعطيت المرأة جناحي النسر العظيم. تعبير حلو قوي، اعطيت المرأة جناحي النسر العظيم. ممكن نقول التعبير ده، ها؟ اعطيت المرأة مين المرأة؟ الكنيسة. يعني ايه؟ يعني جناحين المسيح. ما هو النسر العظيم هو المسيح نفسه، يسلفه لكنيسته عروسته، يقول لها يلا يا كنيسة طيري معايا، طيري معايا ما تخفيش. فتبقى الكنيسة في الدنيا طايرة، مش خايفة من حاجة أبدا. في تنين عاوز يبلعها، مفيش خوف. وهي شكلها غلبانة جنب التنين الكنيسة، لا لا، ستعطى جناحي النسر العظيم. في وقت الاضطهاد والألم والتنين والظلم والبلاوي دي كلها، تلاقي في جناحين كده شايلين الكنيسة وطايرين، ومش طايلها التنين، مش طايلها. ياما جت أيام على الكنيسة كان تنين عاوز يبلعها، وتلاقي الكنيسة طارت ارتفعت والتنين خلص الشوط بتاعه، ما حصلش حاجة للكنيسة. لكي تطير إلى البرية إلى موضعها، يعني دايما غريبة عن الدنيا الكنيسة، مش محتاجة تقعد وسط العالم كتير. إذن حاجة تانية تكتسبها بالألم. أنا رابط ده كله بالتجربة. التجربة تعلى بطموحاتك، التجربة تديك الأمان بجد في الآخر، التجربة تخلي نظرك مختلف خالص، رؤيتك للأمور. التجربة ترفعك عن الأرض كتير، تخليك طاير ومحدش يطولك أبدا، متخافش من حاجة أبدا. ساعات يسموا الحركة دي fight and flight. يعني إيه؟ يعني يحارب ويطير، أو يطير ويحارب. لأنه النسر كمان محارب قوي جدا، فالنسور القوية دي تدخل الحرب محدش يعرف يغلبها أبدا، لأنها تعرف تطير وقوية. جناح النسر ده ممكن يدخل كده في حتة يكسرها، يعني زي البلدوزر، يعني ما هواش حاجة بسيطة أبدا. فأنت كمان مش بس هتطير، هتلاقي نفسك بتحارب، بتحارب عن الكنيسة، بتدافع عن الكنيسة. واحد زي أثناسيوس ده نسر عظيم، إزاي تحدى العالم وهو شيخ عجوز في آخر حياته؟ إزاي فضل يحمي الإيمان؟ ازاي العالم كله ابتدى يلخبط في تفكيره ويمشي وراء أريوس وده زي السيف، ورجع العالم كله؟ لانه كان طاير مع ربنا، كان رجل الله حياته كلها صلاة وصوم ونسك وزهده. فعرف يحفظ الإيمان وكان زي النسر العظيم. حاجة كمان يعملها الألم يزود الإيمان، زي ما قلنا الألم في الأول يخلع الأمان مؤقتا عشان يرجع أمان أقوى، كمان التجارب تخلع الإيمان مؤقتا عشان يرجع إيمان أقوى. أفكركم عارفين لما العيل الصغير يبدل سنانه في الأول يقول لك السنان دي أصلها لازم تقع عشان تطلع سنان مش عارف اسمها إيه كده، المهم يعني إنها سنان تقعد، يعني سنان تعمر، دلوقتي ما فيش حاجة بتقعد، إنما هي نفس الفكرة. إحنا عندنا إيمان من نوع السنان اللبنية دي اللي هي لازم تتبدل، الإيمان بتاعنا ضعيف قوي بتهز لازم تقع، فتيجي التجربة تطص إيمانك توقعه تتلخبط خالص، فين ربنا؟ ربنا بيحبني ولا ربنا كارهني؟ مالها الدنيا عمالة ترزع كده؟ ربنا ساب الكنيسة ولا إيه؟ تكونش خطاياي هي السبب، ومخك اتلخبط آخر لخبطة. معلش دي مرحلة لازم يحصل كده، ليه؟ عشان لسه هتطلع سنان قوية بعد كده. فضروري يحصل انك تدخل في ايام صعبة عشان الايمان يقع، الايمان الضعيف ده، ويتولد ايمان من النوع الاقوى، لان الايمان في الايام السهلة مش ايمان، الايمان يبان في الايام الصعبة لما تبقى الدنيا كلها بتخبط وولاد ربنا مبسوطين مطمنين، هو ده الايمان. انما الدنيا ماشية كويس مش محتاجة ايمان، ما هي ماشية لوحدها. الإيمان يبان لما الدنيا تبقى ملخبطة آخر لخبطة وأولاد الله مبسوطين وحاسين بالأمان. حكاية حملتكم على أجنحة النسور دي قبلها كان إيه؟ كان في صويت، كان في صراخ الفراخ، فالناس تصوت شوية وبعدين تدوق بقى حكاية الحمل ده، إن الواحد متشال شيل، بس عشان توصل إنك تحس إنك متشال معلش في السكة في شوية عياط وفي شوية تعب وشكوى. أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. تربية النسور، إذن ربنا بيعملنا زي فراخ النسر، هو النسر ولازم يربي عياله، وهو مش عاوز فراخ بجد، فراخ عاوز فراخ نسور، عاوز نسور، فلازم تقبل عشان تبقى ابن ربنا تتربى تربية نسور. وفي تربية النسور كثيرة هي أحزان الصديقين، عشان تطلع إيه؟ متربي صح، تطلع نسر بجد. كما هنا جت في التثنية بقى، تثنية 32 جت حكاية نسر جميل قوي، يقول كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحمله على مناكبه. دي الحكاية اللي كنت بحكيها، يحرك عشه، يعني ايه؟ ما العش كويس ومستقر، لا، يقلبه بايده، وبعدين يعمل ايه؟ على فراخه يرف، يعني يفضل ايه حواليهم كده بيعمل كده، وشايفهم بيصوت وقاعد يعمل كده، وبعدين يبسط جناحيه في الاخر ويأخذها ويحملها على مناكبه، يقرب الزهر بيعمل كده فيزحلقهم عشان يجوا عند دماغه كده عشان يبقوا على المناكب، يعني الحتة القريبة الراس. يبقى هو حسبها كويس، عارف كويس قوي امتى هيفرد جناحاته ويشيل. الترك، احساسك ان ربنا سابك، جزء من التجربة لازم تعدي عليه. يجي لك وقت تقول مش بيسمعني، صح كده احنا شغالين صح، ما بيردش، مظبوط، الموضوع بيزهد، هتكسر خالص، شغالين صح، خلاص مفيش نفس، قربنا، لكن كل ده جزء من السيناريو بتاع التجربة، لازم يحصل كده، لازم تحس انه سابك وكأنه مش موجود خالص في الصورة، وبقيت لوحدك في الهواء وهتدش دش كده. ففي الحال عارفين بطرس لما مشي على المية شوية وربنا يسوع قاعد يتفرج عليه، لكن أول ما ابتدى يغرق فعلا، في الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت. هي نفس الفسحة دي، أن يمشي فوق الموج كده وما فيش أرض تحت منه، بس خلينا كده شوي، أول ما كان هيغرق بجد قال له لا عاوزين إيمان، تاني أراجع معاكم شوية أفكار. اقبل التجارب لأنها فرصتك تعلى لفوق، تكبر لفوق. دور على العيش اللي هيديهم بعد كده، يفضل العيش فوق ما ينزلش تحت أبدا، يعني حتى بعد ما يكبروا النسور شوية يرجعوا يباتوا فوق عند الصخر، ما ينباتوش في الأرض أبدا. تلاقيش نسر نايم بالنهار كده على الأرض، مفيش حاجة زي كده. جت في أرمية دي: قد غرك تخويفك، كبرياء قلبك يا ساكن في محاجئ الصخر، الماسك مرتفع الأكمة، وإن رفعت كنسر عشك من هناك أحضرك. ده كان بيكلم الشيطان بقى. الشيطان كان معروض عليه بقى نسر محترم زي الملائكة، بس هو قال له هنزلك من العش، أنت ما تستاهلش تبقى معانا، إن رفعت كنسر عشك هنزلك أحضرك، لأنك أنت طلعت بكبرياء، مش طلعت عن طريق التجارب والألام. أنت اخترت التعالي مش العلو، في فرق بين واحد يتعالى وواحد يبقى عالي. يا ترى عندك فكر سماوي؟ التجربة تجيب لك فكر سماوي. أذكر واحد صديقي لما جاله مرض طويل قبل ما يروح السماء، وبعدين بقى يقعد أيام كاملة ما بيخرجش طبعا، ما بيتحركش، فكنت أحس إن مخه في السماء، يعني زي الآباء كده القديسين اللي يتأملوا، يقعد كده أيتين شغلينه، يقعد فيهم ساعة ساعتين، ما كانش ممكن يوصل أبدا للحالات دي وهو صحيح وبيتحرك وبيروح وبيجي. إنما فكر سماوي عالي جامد. القلب كمان يبقى في السماء. التجربة تخلي قلبك اشتياقاته للسماء. أي حد تعبان قوي في التجربة بيقول إمتى أروح السماء، يبقى طلع بقلبه للسماء. السيرة نفسها تبقى سماوية، زي ما يقول الكتاب: سيرتنا نحن في السماويات. فيش غلط، حياة نقية، كل ده تعمله التجارب. فكر سماوي، قلب سماوي، سيرة سماوية، أفكار كلها نظيفة، مشاعر كلها نقية، السيرة كلها حلوة، كانتش تيجي أبدا من غير تجارب الحاجات. أراجع تاني وأقول عين النسور. عين النسور دي ما تاخدهاش غير بالتجارب. يقول في أيوب 9، ما بجمع لكم الآيات اللي فيها نسور: تمر مع سفن البرد كنسر ينقض إلى قنصه. في أيوب 9 يقول النسر لما ينقض، يعني يجي من آخر الدنيا كده ويلقط الحاجة اللي هو عاوزها. فحبقوق يقول خيلها أسرع من النمور وأحد من ذئاب المساء، فرسانها ينتشرون، فرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل. يعني أسرع نسر لما تشوفه نازل يأكل. فهنا طبعا الغذاء الروحي، تلاقي النسور لما يجوا يلتهموا الإنجيل كده تلاقيه يجري جاري كده فرحان بالصلاة والإنجيل. قيل أيضا عن شاول ويونسان في شعر داود لما رثاهم، أو قال شاول ويونسان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترق في موتهما. أخف من النسور، هتبقى خفيف لما تبقى نسر، تبقى خفيف في الدنيا، مع أنك قوي قوي بس خفيف. خفيف يعني إيه؟ يعني منتش تقيل على قلب حد ولا تقيل في الدنيا، واخد الدنيا كده إيه بخفة، يعني من غير ما تتعب. حاجة بقى غريبة شوية، النسر كمان كان من الأكلات الممنوعة لليهود. يقول لك في تثنية 14: هذا ما لا تأكلون منه. الجوارح بأنواع: النسر، الإيجل، والأنوق، والعقاب، يعني حاجات زي الصقور كده، ده ممنوع من الأكل. عارفين دي معناها إيه؟ أو أحد التأملات أن اللي يبقى زي النسر ما يتكلس، فاهمين المعنى؟ ما يتغلبش خلاص، يعني يأكلوا الفراخ لكن يأكلوا نسر أدروش، ده ممنوع من الأكل. فاللي زيك لما تبقى طالع من تجارب شديدة ما تتغلبش خلاص، ما تخافش، الشيطان ما يقدرش عليك، لأن مع كتر التجارب بقيت نسر عظيم، ده لا يؤكل منه. طبعا دي رسالة جميلة مريحة، تفضل حياتك كلها خايف الشيطان يلتهمك. إبليس عدوكم يقول كأسد ملتمسا من يبتلعه، إنما بعد شوية تجارب كده لما تستوي تبقى نسر لا يؤكل، معناها تبقى أنت عندك حرية داخلية من الخطايا ومن الشهوات وإنك أنت إيه ما بتقعش. برضو من بركات الألم قيل في حزقيال واحد أن الكائنات الأربعة غير المتجسدين المحيطين بالعرش الإلهي وش من وشوشهم زي النسر. إيه المعنى هنا؟ أحد المعاني أن عينيهم في عينين ربنا طول الوقت، عيني النسر. يقول شبه وجه إنسان، وجه أسد، وجه ثور، وجه نسر، جات في حزقيال واحد وحزقيال 1:14. جات كمان في الرؤية نفس الكلام، ان الحيوان الرابع شبه نسر طائر. يعني ايه؟ العين بقت مركزة في ربنا. الكائنات غير المتجسدة دول اقرب دايرة للعرش الالهي. لما تذكروا الرؤية وحزقيال واشعياء تكتشفوا ان دول اقرب من كل الملائكة للعرش، دول حاملين عرش الله وممتلئون اعينا زي الكروبيم. انما عينين النسر بالذات، يعني حتى في الايقونات اللي في سقف الكنائس تلاحظوا ايه؟ كله باصص للمسيح اللي على العرش. فمن البركات اللي هتاخدها من التجارب ان عينيك في عينين ربنا طول الوقت. هتعرف تركز في ربنا، هتبقى ربنا ما بيغيبش عن عينيك. زي ما نهى ايوب سفر وقال الان رأتك عيناي، انا بقيت نسر، بقيت شايف وشك، بقيت زي الكائنات غير المتجسدين الحاملين عرش الله. آخر حاجة بجد بقى حكاية إيه؟ هناك تجتمع النسور. يعني إيه؟ عارفين المثل البلدي اللي يقول النسور إيه؟ هي يقولوها الطيور، بس هي أنا عاوز أقول أي النسور على أشكالها تقع. يعني إيه دي بقى؟ القديسين يتلموا على بعض، يتصاحبوا على بعض، يحسوا ببعض. دي مشهورة في تاريخ القديسين ولغاية النهاردة. الجماعة الأبرار يحنوا لبعض جدا ويشتاقوا لبعض جدا ويحسوا ببعض جدا. أحكي لكم حكاية من التاريخ مثلا. ماري أبرام السورياني ده راجل عظيم، سمع عن القديس باسيليوس أسقف قيصرية الكبادوك، راجل قديس عظيم بس ده راهب في حاله ماري أبرام، والتاني أسقف عظيم في نفس الزمن في القرن الرابع أول الخامس. فراح له في ليلة عيد سفر عشان ماري أبرام عاوز إيه؟ يشوف هذا النسر العظيم القديس باسيليوس. دخل الكنيسة ليلة عيد، القديس باسيليوس زي البطاركة لابس بقى إيه؟ الروب الأعياد. ماري أبرام كان ناسك قوي، وهو اللي ساب لنا العصاية الشجرة بتاع دير السريان، شجرة ماري أبرام، لأنه كان بيتكي على عصاية وعلى قده قوي في صحته. فإيه لما لقى الرهبان هيعصره لأنه كان سنه مش كبير، أم ساب العصاية في الأرض، العصاية طلعت شجرة. فماري أبرام دخل الكنيسة شاف الأسقف بقى لابس الهيصة دي كلها، ما ارتاحش، لأنه كشخص ناسك جدا يعني ارتبطت القداسة في حياته بالنسك والزهد. إنما وقف يصلي، وبعدين أول ما طلع القديس باسيل، القديس باسيل اللي عمل القداس الباسيل، شافه هو بيوعظ نار طالعة من لسانه، فرجع له تاني إعجابه بالقديس باسيل. القديس باسيل وهو بيوعظ حس بالروح بوجود ماري أبرام، فساب الوعظة ونزل له يسلم عليه. هم حسوا ببعض، لأنه هناك تجتمع النسور حوالين الذبيحة، حوالين المسيح المصلوب. تلاقيهم كلهم يتلموا على بعض بقى، كلهم اصحاب، الانبياء والرسل والقديسين اصحاب. واحد يفكر هو ايوب يعرف ماري جرجس، دول اصحاب. صحيح واحد عهد قديم واحد عهد جديد، بس هناك تجتمع النسور حوالين المصلوب، تلاقي كل النسور مجتمعين. بمعنى ايه هنا؟ ايه الاضافة اللي عاوز اضيفها هنا؟ ايه رأيك انك تدخل في عالم القديسين بالتجارب؟ يبقى لك شركة مع القديسين في عالم آخر فوق الأرض، تلاقي نفسك لك علاقة بالعذراء، ولك علاقة بالشهداء، ولك علاقة بالأنبياء، ولك علاقة بالأبرار. طب ده عالم آخر. لما جسدك أنت يبقى زي الجثة، هناك تجتمع النسور. يعني لما جسدك يبقى ميت عن العالم، لما تبقى طاير بروحك وجسدك كأنه ميت، هناك تجتمع النسور. يبقى لك شركة مع كل الأبرار والقديسين. يبقى التجارب هتدوقك عشرة الأبرار، ودي على فكرة ناس كتير حست، يعني كتير من أصحاب الأمراض الصعبة قربوا قوي من القديسين وحسوا بيهم في التجارب الشديدة. يقول لك أول مرة حس بفلان القديس الفلان، صح؟ هناك تجتمع النسور. إذن خلاصة الكلام، الأوجاع والتجارب والشدائد والضيقات اللي بتعدي علينا الغرض منها إيه؟ إن إحنا نبقى زي النسور. لأن الآية اللي ابتدينا بيها اللي عاوزين نحفظها، الإنسان مولود للمشقة والجوارح لارتفاع الجناح. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.